أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية الحلبي، أي في سندها بالضبط، الكلام في علي بن إسماعيل الواقع في هذا السند. قلنا أن علي بن إسماعيل مشترك بين أشخاص كثيرين، والظاهر أن الثقة من هؤلاء الأشخاص الذين يدور أمر إسماعيل علي بن إسماعيل السند بينهم، الثقات منهم لا بد من استبعادهم من دائرة الاحتمال، لأننا كما ذكرنا نستبعد جدا أن يكون واحد منهم هو المراد بعلي بن إسماعيل في السند، مثل الميثمي وكذا علي بن إسماعيل بن عمار وكذلك علي بن إسماعيل الدغشي. هؤلاء ثقات لرواية بعض المشايخ عنهم، صفوان أو ابن أبي عمير ثقات لذلك، لكن الظاهر أنهم خارجين عن دائرة الاحتمال باعتبار أنه من المستبعد جدا أن يكون أحدهم هو المراد بعلي بن إسماعيل في سند الرواية. والسر في ذلك أن علي بن إسماعيل واقع في سند الرواية هو في طبقة متقدمة متأخرة عن صفوان، لأنه يروي عن صفوان في طبقة متأخرة عن ماذا؟ عن صفوان، لأنه في السند الذي نتكلم عنه علي بن إسماعيل يروي عن صفوان، بينما هؤلاء الثقات الثلاثة هؤلاء يروي عنهم صفوان، هؤلاء في طبقة متقدمة على صفوان، بينما علي بن إسماعيل هو في طبقة متأخرة عن صفوان. فلذلك من البعيد جدا أن يكون المراد هو أحد هؤلاء الثلاثة، وعليه فيدور الأمر بين المحتملات الأخرى في علي بن إسماعيل، وكل هؤلاء لم تثبت وثاقتهم، لا علي بن إسماعيل بن عيسى ولا علي بن إسماعيل بن منو بعد قلنا سندي، ولا علي بن الميثم ثقة، ولا علي بن إسماعيل الآخرين المذكورين في كتب الرجال، كلهم لم تثبت وثاقتهم. فعلي بن إسماعيل الظاهر أنه يراد به أحد هؤلاء الغير الثقات، ولو تنزلنا وقلنا أن واضح أن الميثمي والدغشي وابن عمار داخلين في دائرة الاحتمال، مع ذلك هو لا ينفع، لأننا لا نستطيع أن نحدد أن علي بن إسماعيل في السند هو أحد هؤلاء الثقات، فيبقى مشترك بين الثقة وغيره، فلا يثبت بذلك وثاقة علي بن إسماعيل. هذا ما يمكن أن يقال في المقام، في مقام الإشكال على سند الرواية. ولكنه في المقابل هناك محاولة لتصحيح سند الرواية، بل لإثبات وثاقة علي بن إسماعيل الواقع في هذه الطبقة، لإثبات وثاقة علي بن إسماعيل الواقع في هذه الطبقة. هذه المحاولة يعني لها مقدمات، ونصل من خلال هذه المقدمات إلى النتيجة. المقدمة الأولى هو استظهار أن علي بن إسماعيل في هذه الطبقة هو علي بن إسماعيل بن عيسى، استظهار هذا الشيء هو علي بن إسماعيل بن عيسى. المقدمة الثانية هو دعوة اتحاد علي بن إسماعيل بن عيسى مع علي بن السندي، مع علي بن السندي. المقدمة الثالثة يقال بأن علي بن السندي ثقة، وبذلك يثبت أن علي بن إسماعيل الواقع في سند الرواية ثقة. لماذا؟ لأن المراد به علي بن إسماعيل بن عيسى بحسب المقدمة الأولى، وهو متحد مع علي بن السندي بحسب المقدمة الثانية، وعلي بن السندي شنو؟ ثقة. فيثبت وثاقة علي بن إسماعيل الواقع في سند الرواية. المقدمة الأولى من هاي المقدمات، وهو أن المراد بعلي بن إسماعيل في هذه الطبقة والواقع في سند الرواية هو علي بن إسماعيل بن عيسى، هذه المقدمة تثبت في الحقيقة بعد الجمع وملاحظة كلامين للشيخ الصدوق في المشيخة. هناك كلامان للشيخ الصدوق في المشيخة، ملاحظة هذين الكلامين يؤدي إلى النتيجة أن المراد بعلي بن إسماعيل هو علي بن إسماعيل بن عيسى، فيرتفع الاشتراك. الكلام الأول للشيخ الصدوق ذكره في طريقه إلى كل من زرارة وحريز وحماد بن عيسى، فإنه ذكر في طريقه إلى زرارة، إذا تراجعون المشيخة، قال: وما كان فيه عن زرارة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة. سند واضح، أبوه الحميري، الحميري يروي عن ثلاثة في عرض واحد، أحد هؤلاء الثلاثة هو منه علي بن إسماعيل بن عيسى يصرح بن عيسى، عن حماد، عن حريز، عن زرارة. ثم يقول بلا فاصل، يقول: وكذلك ما كان فيه عن حريز ابن عبد الله فقد رويته بهذا الإسناد. وكذلك ما أرويه في كتاب الفقيه عن حريز، أيضا طريقي إلى حريز هو نفس الطريق السابق، أبي عن الحميري عن هؤلاء الثلاثة لأحدهم منهم علي بن إسماعيل بن عيسى عن حريز، عن حماد بن عيسى عن حريز، هذا طريقي إلى حريز. ثم يقول بلا فاصل أيضا: وكذلك ما كان فيه عن حماد بن عيسى أيضا بنفس السند، يعني أبي عن الحميري عن هؤلاء الثلاثة اللي واحد منهم علي بن إسماعيل بن عيسى عن من؟ عن حماد بن عيسى. إذن عبد الله علي بن إسماعيل بن عيسى واقع في طريق الشيخ الصدوق إلى كل من زرارة وحريز وعثمان وحماد بن عيسى، هذا الكلام الأول. الكلام الثاني للشيخ الصدوق الذي ذكره في طريقه الآخر إلى حريز بعد فاصل بفاصل في نفس المشيخة، ذكر طرق في الحقيقة إلى حريز بن عبد الله السجستاني. في هذه الطرق التي ذكرها إلى حريز قال: ورويته أيضا، بعد أن ذكر طريق ثم يقول: ورويته أيضا طريق ثاني عن أبي ومحمد ابن الحسن يعني ابن الوليد محمد بن موسى ابن المتوكل رضي الله عنهم عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل ومحمد ابن عيسى ويعقوب ابن يزيد والحسن ابن ظريف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله. هذا طريق آخر للشيخ الصدوق إلى منه؟ إلى حريز. هذا كلام مشابه إلى أيضا قاله في طريقه لأسحاق بن عمار، ذكر في بداية المشيخة. ماذا قال؟ قال: رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. هذان كلامان الشيخ الصدوق، الجمع بينهما ينتج هذه النتيجة، أن علي بن إسماعيل الواقع في هذه الطبقة والذي ذكر مطلقا في طريق الشيخ الصدوق إلى حريز وطريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار في الكلام الثاني، ذكر مطلقا علي بن إسماعيل، ما ذكر ابن عيسى، أن علي بن إسماعيل الواقع في هذه الطبقة والواقع مطلقا في الكلام الثاني هو نفس علي بن إسماعيل بن عيسى الواقع في طريقه إلى زرارة وحريز وحماد ابن عيسى كما ذكرنا في الكلام الشنو، في الكلام الأول. الذي يروي عن حريز في جميع هذه الطرق هو الحميري، واضح؟ هو عبد الله بن جعفر ماذا؟ الحميري هو الذي يروي عن من؟ عن علي، اشتبهت عن كذا، حريز الذي يروي عن علي بن إسماعيل هو منه؟ هو الحميري في كل هذه الطرق، واضح؟ فإذن هو ذكر طريقان، في كل منهما يروي الحميري عن علي بن إسماعيل، في أحد الطريقين إلى حريز صرح بأنه علي بن إسماعيل بن عيسى، في الثاني ماذا؟ أطلق، واضح؟ قال علي بن إسماعيل. وهذا يفهم منه أن المراد بعلي بن إسماعيل عند الإطلاق في هذه الطبقة هو منه؟ هو علي بن إسماعيل بن عيسى. وكذلك صنع في طريقه إلى إسحاق بن عمار، في طريقه إلى إسحاق بن عمار بعد أوضح، لأنه في طريقه إليه يقول: رويته عن أبي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان، وصفوان هو الذي يروي عنه علي بن إسماعيل في سند روايتنا، في سند روايتنا علي بن إسماعيل عن من؟ عن صفوان، واضح؟ عن ابن مسكان عن الحلبي. هذا يؤيد أن علي بن إسماعيل الواقع في هاي الطبقة في طبقة متوسطة بين الحميري والأشعري وأصحابهما ومن وقع في هذه الطبقة، وبين طبقة صفوان الذي يقع في هذه الطبقة المراد به بعلي بن إسماعيل هو علي بن إسماعيل بن عيسى، وأن الإطلاق واضح ينصرف إليه. ولذا الشيخ الصدوق أطلق علي بن إسماعيل وصرح في مكان آخر بأن المراد به هو علي بن إسماعيل ابن عيسى. هذا يثبت به ماذا؟ أن المراد بعلي بن إسماعيل في هذه الطبقة هو علي بن إسماعيل بن عيسى. هذا الكلام مستفاد من كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه في معجم الرجال، حيث ذكر هذين هذا الأمر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الأصل فيها هو دعوة الكشي. الكشي في كتابه في عنوان علي بن إسماعيل، تحت هذا العنوان هكذا ذكر، تحت هذا العنوان قال: نصر ابن الصباح قال، يعني يروي عن نصر ابن الصباح أنه قال: قال علي بن إسماعيل ثقة وهو علي ابن السندي، وهو علي ابن السندي لقب إسماعيل الأب بالسندي. فعلي ابن إسماعيل يعني علي ابنه، علي ابن السندي، واضح. علي ابن إسماعيل هو علي ابن السندي، لأن هناك اتحاد بين علي ابن إسماعيل وبين علي ابن السندي. هذا هو اللي ذكر الشيخ الكشي في كتابه، وهذا اللي ذكر الشيخ الكشي في كتابه، واضح. العلامة في الخلاصة نقل هذا الكلام عن الكشي، لكن ذكر بدل السندي سدي، سري بالراء، سري، يعني كأنه نصر بن الصباح كذا يقول علي بن إسماعيل ثقة، وهو علي بن السري لقب إسماعيل بالسري. ذكر في الخلاصة هذا، ذكر بالراء مو السندي، واضح. وذكره في ترجمة علي بن السري، واضح، في ترجمة علي بن السري ذكر هذا عن نقلا عن الكشي، في نقلا عن نصر بن الصباح. فإذا كأنه ما نقدر نثبت أن المراد في أن الواقع في عبارة الكشي هل هو السندي أو ماذا أو السري، يدور الأمر بينهما، لأن العلامة ينقل عنه بالسري بينما الموجود في الكتب الأخرى هو السندي، فكيف يمكن إثبات اتحاد علي بن إسماعيل مع علي بن السندي، والحال أنه يحتمل أن المراد به منه علي بن السري كما ذكر العلامة، لكن الظاهر أن هذا اشتباه، ظاهر أن هذا اشتباه من العلامة نفسه كما صرح به كثير من المحققين، أن النسخة من الكشي الواصل للعلامة ظاهر بها تصحيف، ظاهر بها تصحيف، وذلك لأنه من الواضح جدا أنه لا يمكن أن يكون علي بن إسماعيل الذي نتحدث عنه هو علي بن السري، لأن علي بن السري من أصحاب الصادق عليه السلام، بينما علي بن إسماعيل الذي نتحدث عنه متأخر عن هذه الطبقة، ومن أصحاب الرضا عليه السلام ومتأخر عن هذه الطبقة. فإذا لا يمكن أن يقول الكشي نقلا عن نصر بن الصباح والصباح أن علي بن إسماعيل هو منه، هو علي بن السري، لأن علي بن السري من أصحاب الصادق عليه السلام، ولا معنى لدعوة اتحاده مع علي بن إسماعيل الذي هو متأخر بحسب الطبقة عنه، لأنه من أصحاب الرضا عليه السلام. فذكروا بأن هذا اشتباه من العلامة ناشئ من خلط المتن بالحواشي أو من التصحيف، والغريب أنه تبع العلامة جماعة ممن تعرض إلى هذا المطلب، فأيضا أثبته بماذا؟ أثبته بالراء تبعا للعلامة. فإذا الصحيح هو السندي كما في المقدمة الثانية، الذي ثبت المقدمة الثانية ساحنا أن الصحيح هو السندي، وبذلك يثبت اتحاد علي بن إسماعيل، واضح، مع ماذا؟ مع علي بن السندي، فتثبت المقدمة الثانية. مقدمة الثالثة اللي هي وثاقة علي بن السندي، فيستند فيها إلى نفس كلام الكشي المنقول عن نصر ابن الصباح، لأن يعني الإطلاق إطلاق علي بن إسماعيل، وعرف في سنده علي بن إسماعيل، أي أن علي بن إسماعيل المطلق هو علي بن إسماعيل، هو علي بن السندي، كأنه يستفاد من كلام نصر بن الصباح أن علي بن إسماعيل ثقة، وهو ابن المنو ابن السندي، فينفع. المقدمة الثالثة تثبت بنفس كلام نصر المنقول عن الكشي بأنه ثقة علي بن إسماعيل، ماذا؟ ثقة. فتثبت كأنه المقدمات الثلاث، وينتج أن علي بن إسماعيل الواقع في سند الرواية يكون ماذا؟ ثقة. هذا صورة برهان أو دليل على إثبات وثاقة هذا الرجل. لكنه يلاحظ أن المقدمة الأولى ظاهر تامة، المقدمة الأولى وهي اتحاد علي بن إسماعيل في هذه الطبقة مع علي بن إسماعيل بن عيسى، أن المراد بعلي بن إسماعيل في هذه الطبقة هو علي بن إسماعيل بن عيسى، الظاهر أنها تامة للدليل الذي ذكر سبقا، قلنا مستفاد من كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه. ونضيف إلى ذلك في مقام تأييد هذه المقدمة أن طريق النجاشي إلى عثمان بن عيسى فيه علي بن إسماعيل بن عيسى والراوي عنه سعد بن عبد الله الأشعري. النجاشي في طريقه إلى عثمان بن عيسى يذكر طريق سماجة كتاب النجاشي وأنقذت العبارة، يذكر تراجعه، يذكر طريقه إلى عثمان بن عيسى، طريقه يمر بسعد عن علي بن إسماعيل يصرح بن عيسى. هذا أقول يؤيد المقدمة الأولى. كيف يؤيد المقدمة الأولى؟ لأنه في روايتنا أيضا الذي يروي عن علي بن إسماعيل هو سعد، واضح هذا يقوله؟ في روايتنا الذي يروي عن علي بن إسماعيل هو سعد. روايتنا شنو عنوانها؟ ها؟ لا يا وين يا باب؟ يا باب ثالث
ثاني
حديث ثامن هاي بإسناده الشيخ الطوسي عن سعد عن علي بن إسماعيل، واضح. في سند النجاشي إلى عثمان بن عيسى أيضا الطريق يمر بسعد عن ماذا؟ عن علي بن إسماعيل، ويصرح بأنه ابن عيسى. هذا يؤيد أن علي بن إسماعيل في هاي الطبقة كما يقول السيد الخوي هو منه، هو علي بن إسماعيل بن عيسى. لكن الغريب أن علي بن إسماعيل بن عيسى لم يذكر بهذا العنوان في كتب الرجال، لم يذكر بهذا العنوان في كتب الرجال. وهذا أيضا يمكن جعله مؤيد آخر على أن المراد به ماذا؟ علي بن إسماعيل بن عيسى، لأنه من البعيد جدا، لاحظوا، أن يهمل رجل بهذه الأهمية واقع في طرق متعددة للشيخ الصدوق في طرقه على عدة أشخاص، واضح، وكذا في طريق النجاشي إلى عثمان بن عيسى، ولعل المتتبع يعثر على وقوعه في طرق أخرى أيضا. رجل بهذه الأهمية واضح من البعيد جدا أن يهمل في كتب الرجال، هذا يؤيد أن علي بن إسماعيل الواقع في كتب الرجال مطلقا لا يبعد أن المراد به هو منه، هو علي بن إسماعيل بن عيسى. فالمقدمة الأولى الظاهر أنه يمكن للإنسان أن يركن إليها ويثق بها، وإنما الكلام في المقدمة الثانية والثالثة. المقدمة الثانية والثالثة، أولا يعني أكو ملاحظات عليهما. أولا، نحن ما نحتاج إلى مسألة اتحاد علي بن إسماعيل مع علي بن شنو بن السندي، ما نحتاج إلى يعني الوصول إلى النتيجة لا يتوقف على المقدمة، لأنه هو نصر بن الصباح هو يقول علي بن إسماعيل ثقة، واضح، خلص ثقة، سواء كان متحد مع علي بن السندي أو ليس متحد مع علي بن السندي، هو يقول علي بن إسماعيل، إذا اعتمدنا على هذا الكلام هو يقول علي بن إسماعيل شنو ثقة، واضح. ويذكر الكلام المذكور هو أن مقتضى إطلاقه هو انطباق على علي بن إسماعيل المطلق في محل كلامنا في روايتنا. فإذن علي بن إسماعيل الثقة هو هذا علي بن إسماعيل الواقع في سند الرواية، وبذلك تثبت وثاقته سواء كان متحد مع علي بن السندي أو كان متحد. الاتحاد لا يتوقف عليه الوصول إلى النتيجة، هذا أولا. ثانيا، أن عبارة الكشي التي ينقلها عن نصر بن الصباح، العبارة الظاهر تختلف باختلاف النسخ، تختلف باختلاف النسخ. ليس العلامة فقط يذكر العبارة براء ابن السري، جماعة آخرين أيضا ذكروا أن النسخ الواصلة إليهم من الكشي يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها عبارة السري. آخرون أبدلوا الراء بالدال، أبدلوا الراء بالدال، علي ابن السدي، وقالوا، قالوا صرحوا بأن المقصود بالسدي لابن علي هو إسماعيل ابن، هو إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي المفسر المعروف اللي ينقل عنه في كتب العامة كثيرا في باب التفسير. السدي ما أدري كيف تقرأ، ها؟ السدي، الصغر السدي، هو المفسر المعروف. إسماعيل هو هذا المفسر، وهو من أصحاب الإمام السجاد سلام الله عليه، نص مذكور في كتبنا، من أصحاب الإمام زين العابدين، ومن أصحاب الإمام الباقر، ومن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. ذكر أن المقصود به هو السدي. يعني يبدو أن النسخ مختلفة، نسخ الكشي مختلفة، يعني واحد به السندي، واحد السري، واحد السدي، واضح. هذا هذا هذه هذه يعني توجب اضطراب هذه العبارة، وأنه مو واضح أن المقصود به من هو، واضح اللي أقوله؟ صحيح، صحيح، نستبعد جدا أن يكون المراد به السدي، ونستبعد جدا أن يكون المراد به السري كما ذكرنا. ليش؟ لأن السري من أصحاب الصادق عليه السلام، بينما علي بن إسماعيل متأخر عن هذه الطبقة. ونستبعد أن يكون المراد به السدي بعد أكثر، لأن السدي من أصحاب زين العابدين سلام الله عليه، من أصحاب الإمام الباقر. فمن البعيد جدا أن يكون هو المراد بعلي بن إسماعيل ماذا؟ هنا هو ابن ذاك، واضح أن يكون هو ابن ذاك. صحيح، لكن هذا ما يعني أن العبارة غير خالية من التشويش والاضطراب، واضح. يعني بهذا ما يمكن أن نقول أن العبارة الصحيحة هي ماذا؟ هي السندي. لا لا، لو اشتباه من الكشي، اشتباه من نصر بن الصباح، تخيل اتحاد علي بن إسماعيل مع علي بن السدي، أو علي بن ماذا؟ ابن السري. فالعبارة فيها اضطراب، فيها تشويش، وهذا يخلش بالعبارة في الحقيقة. ملاحظة ثالثة، أن كل هذا يتوقف على توثيق نصر بن الصباح، وإلا يكون الشك في من وثقه. نحن نريد نثبت وثاقة علي بن إسماعيل، فإذا كان هو نصر بن الصباح هو شنو؟ لم يثبت توثيقه، فكيف يكون الاعتماد على توثيقه في المقام الذي ينقله الكشي عنه؟ والظاهر أن نصر بن الصباح لم يثبت توثيقه، لم يثبت توثيقه. وإن نقل عنه الكشي كثيرا، سمع القرب الكثيرا، بس نقل عنه لعله كثيرا في كتابه، وظاهره اعتماده عليه. ايش يبدو؟ ظاهر ان الكشي انه يعتمد على نصر بن الصباح وينقل عنه. وذكروا في ترجمته ان العياشي المفسر المعروف ايضا ينقل عنه، هؤلاء كلهم يجمعهم العياشي والكشي ونصر بن الصباح وغيرهم، أنهم من شيعة تلك المناطق سمرقند وبلخ وبخارى ومن شيعة تلك المناطق، ويبدو أن الشيعة في ذاك الزمان كان لهم وجود معتنى به في تلك المناطق، اعتمد عليه الكشيك ظاهره هذا، لكنه لم ينص على وثاقته، لم ينص على ماذا؟ على وثاقته. وأكثر من هذا، هو فقط لم ينص على، بل نص على ضعفه، نص على ضعفه، ورمي بالغلو. أكثر من ترجم نصر بن الصباح رماه بالغلو، أنه كان غاليا، كان مغاليا، كان من الطيارة، اصطلاح خاص عندهم الطيارة يعني المغالي، رمي بالغلو. العلامة ضعفه صريحا في رجاله، صريحا ضعفه في أكثر من موضع، في أكثر من موضع تعرض إلى كلامه، ومنها ما نقلناه عنه في علي بن السري، هناك ذكر بأن وثاقته ما تثبت بكلام نصر بن الصباح، لأني لا أعتمد على كلامه لأنه ضعيف، وإنما تثبت بشيء آخر. واضح، نص على ضعفه العلامة. فإذا مجموعة الأمور السائدة ما تثبت ضعفه، لا أقل من أنها تثبت ماذا؟ عدم توثيقه، أنه لم يثبت توثيقه جل عبده، لم يثبت وثاقته، لم تثبت وثاقته. واضح. فإذا ما يمكن الاعتماد على كلامه على هذا الأساس، إلا اللهم واحد يقول أن اعتماد الكشي عليه كافي. طبعا إذا استفدنا الاعتماد من كلام الكشي، هذا مطلب نقل عنه كلام، قال نصر بن الصباح أن علي بن إسماعيل هو علي بن شنو بن السندي، هل هذا اعتماد على هذا الكلام يعتمد عليه أو لا؟ ثم هل يكفي اعتماد الكشي على شخص لإثبات وثاقة ذلك الشخص؟ هذه مسألة، ليبني على هذا قد يعتمد على هذا الكلام لإثبات وثاقة نصر بن الصباح، وبالتالي إثبات وثاقة علي بن إسماعيل. هذا هاي ملاحظة. أيضا ملاحظة أخرى على هذا الاستدلال، أن ما ذكر في المقدمة الثانية من اشتراك علي بن إسماعيل مع علي بن السندي أنهما مشتركان، بقطع النظر عن عبارة الكشي ليرويها عن نصر بن الصباح، هناك من يدعي أنه بقطع النظر عنها يمكن إثبات الاتحاد، وذلك لاشتراكهما في الراوي والمروي عن، هذا الاصطلاح المعروف، يعني لاحظوا وشافوا أن علي بن السندي يروي عن جماعة ويروي عنه جماعة، نفس هؤلاء الجماعة يروون عن علي بن إسماعيل ويروي عنهم، يعني عن نفس الجماعة اللي يروي عنهم علي بن السندي يروي عنهم علي بن إسماعيل، إذن هما يشتركان في الراوي والمروي عنه. واضح. وبذلك يثبت الاتحاد. هذه الطريقة اعتمد عليها الأردبيلي في جامع الرواة، اعتمد عليها أيضا حسب الظاهر الوحيد الباباني في تعليقته على منهج الرجال، على هذه الطريقة اعتمد من نصر صلى الله عليه وسلم، هذا يثبت الاتحاد. محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن علي بن إسماعيل ويروي عن علي بن السندي، علي بن إسماعيل يروي عن صفوان، علي بن السندي أيضا يروي عن من؟ عن صفوان. وهكذا طلعوا كم مورد في الأخبار يشترك فيها الراوي والمروي عنه. هاي الطريقة أقول، هاي الملاحظة الرابعة الثالثة، ما أدري، هاي الطريقة السيد الخوي قدس الله نفسه أثبت أنها غير كافية، لأن هذا الاشتراك في الجملة لا 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 مطلقا، لأنه أثبت بروايات أنهما يختلفان في الراوي وما ماذا؟ في المروي عنه. إذن هما يشتركان في الجملة، الاشتراك في الجملة لا يلازم الاتحاد كما هو واضح، شخصان في طبقة واحدة طبيعي أن يشتركان في ماذا؟ في بعض من يرويان عنه وفي بعض من يروي شنو عنهما، طبيعي جدا. علي بن إسماعيل علي بن السندي في طبقة واحدة بلا أشكال، لكن ما يعني اشتراكهما في الرواة في الجملة أنهما شنو متحدان، ما يعني الاتحاد. نعم الاشتراك في جميع الرواة والمروي عنهم لعله يكشف عن الاتحاد، لكنه ثبت عدم الاشتراك في الجميع وإنما الاشتراك فقط في ماذا؟ في البعض. على كل حال إلى هنا يبدو أن علي بن إسماعيل الواقع في هذه الطبقة هو علي بن إسماعيل بن عيسى، هذا صحيح، لكنه مع الأسف أن علي بن إسماعيل بن عيسى لم تثبت شنو وثاقته، سواء اتحد مع السندي أو لم يتحد مع السندي. نعم السيد الخوي قدس الله نفسه أثبت وثاقته باعتبار وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، ولذا عبر عن الرواية الصحيحة. واضح. على كل حال احنا ما نقدر نعبر عن الرواية ليش بالصحيح لوجود هذا الخلل، لكنه تلاحظون في كتب الاستدلال كثيرا يعني اكثر الفقهاء يعبرون عنها بالصحيحة، اللي يحتاط يعبر عنها بالمصححة. واضح. يعبر عنها بالمصححة. هذا الكلام في سند هذه الرواية، وأما الكلام في دلالتها، هذه الرواية دلالة الرواية، احنا شنو جبنا الرواية معارضة لمن؟ للروايات السابقة، مو لصحيحة معاوية بن وهب والمرسلة الوراق الدالتان أو الدالتين على من؟ على أن الغنيمة المأخوذة بالحرب الغير المأذون بها هي لمن؟ للإمام عليه السلام. هذه الرواية تنافي ذلك، يعني تعارض ذلك وتثبت أنه لا، للإمام فقط شنو الخمس، مو للإمام الخمس. هاي الرواية تقول الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم، مو فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال يؤدي خمسها أو خمسنا على اختلاف النسخ كما ذكرنا، ويطيب له الباقي. يطيب له، ما قال الباقي، أنا أقول يطيب له يعني شنو الباقي. إذن تتحدث عن غنيمة أصيبت بحرب ليست شارع، يكون معهم تحت لوائهم، والأئمة سلام الله عليهم كانوا ينهون الشيعة عن ماذا؟ عن الالتحاق بركب هؤلاء، يكون معهم وتحت لوائهم، فهي حرب غير مأذون بها من قبل الإمام، أصاب غنيمة. ظاهر الرواية بأنه لا يثبت فيها إلا شنو لهم عليهم السلام الخمس، ليست كل الغنيمة للإمام عليه السلام، فتكون معارضة للروايات السابقة. هذا كيفية الاستدلال بهذه الرواية. هذا الاستدلال تعرض إلى مناقشات. أول مناقشة نذكرها هذا الاستدلال بالرواية، هو ذكر بصيغة احتمال. مناقشة تقول أنه يحتمل أن التحليل، تحليل أربعة أخماس بعد إخراج الخمس في هذه الرواية، ليس تحليلا شرعيا معبرا عن حكم شرعي، وإنما هو تحليل مالكي، تحليل مالكي من قبل الإمام عليه السلام. ومن الواضح أن التحليل المالكي لا ينافي الروايات السابقة التي تقول بأن الغنيمة كلها المال للإمام عليه السلام. هاي المناقشة الأولى. بعبارة أخرى أن التحليل الصادر من الإمام للباقي بعد إخراج الخمس هو تحليل منه بما هو مالك، لا تحليل منه بما هو شنو مشرع، لا تحليل منه بما هو مشرع بما هو مالك. فلا ينافي الروايات السابقة يقول بأنه كل الغنيمة للإمام، كل الغنيمة للإمام، والإمام ملك أحل لهذا الشخص، لا سيما أن السؤال عن واقع شخصية كأنه يصيب غنيمة يؤدي خمسها ويطيب له التحليل. تحليل شلون أحل للشيعة المناكح والكذا والكذا والأراضي، إنما أحله له كل الغنيمة له، لكنه إلا يدفع الخمس والباقي لك. اكتفى الإمام عليه السلام بأخذ الخمس، هذا لا ينافي أن تمام الغنيمة المن للإمام، فلا معارضة بين هذه الرواية والروايات الشنو السابقة. بل زاد بعض هؤلاء قال أصلا الرواية ليس فيها دلالة عن أكثر من ذلك، ما بيها دلالة إلا أنه قال هذا أصاب غنيمة، قال خلي يبطي خمسة والباقي له، نلتزم بهذا المقدار، يبطي خمسة والباقي له واضح. أما أنه واضح، أما أن الباقي له ليس هو من كل الإمام، روح ما بيها دلالة على هذا واضح. هذا المهم أن الباقي له، هذا الباقي لمن الطاهية ليس هو ملك الإمام أو لا؟ إذا ملك للإمام والطاهية كتحليل مالكي فلا منافات بين هذه الرواية والروايات السابقة واضح. أما إذا كان له ملك مو للإمام، وأن الحكم الشرعي لهذه الغنيمة هي شنو؟ هي أنها أربعة أخماس تكون له وخمس فقط علما للإمام، فيكون هذا منافيا للروايات السابقة. بعضهم قال أن الرواية ما بها دلالة على أكثر من أن الباقي بعد إخراج الخمس لك لهذا الذي خرج تحت لوائهم. هذا ما يعني أن الأربعة أخماس هي ملك للإمام أو ملك علما أو ملك للمقاتلين ابتداء. فالرواية ما فيها دلالة في الحقيقة على ما يكون معارضا للروايات السابقة. هذه المناقشة الأولى في هذه الرواية. واضحة المناقشة أن حمل الرواية يحتمل في الرواية أن يكون التحليل تحليلا شنو مالكيا لا تحليلا شرعيا، فلا تعارض الروايات السابقة. والكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.